يعني بقوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء فكانت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من غلتها نفقة سنتهم وما بقي يجعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أبو بكر رضي الله عنه قال أنا أفعل كما فعل هذه الأرض التي هي موقوفة أنفق عليكن يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليكن يا بناته أو بنات بناته وأنفق على أهله على عباس وعلى علي وعلى أولاد جعفر وأجعل ما بقي في القتال في سبيل الله ولا أدخر منه شيئا لنفسي. لما استخلف في اليوم الثاني أخذ أدواته التي كان يتكسب بها وأراد أن يدخل إلى السوق ليعمل كما يعمل في صرفة وتجارة يتكسب منها فقالوا له لا يمكن ذلك وأنت على هذا المنصب لأنك مسؤول إلزم مكانك وكن مرجعا للمسلمين فقال قد علمتم أن كسبي يكفيني ويكفي أولادي فقالوا له نحن نفرض لك شيئا يكفيك كقوت تقطع تضحي ما فرض لنفسه ولا أخذ من بيت المال ولا من غلة هذه الأوقاف شيئا استبد به ولكنهم فرضوا له من الجباية ومن الفيء شيئا يقوته يعني يوميا نحو شاة أو أقل منها يتمتع بها لضيفه ولأهله وبقي على ذلك طوال خلافته. منعه لفاطمة أن يعطيها من هذه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ولأنها أرض موقوفة يعني ليست ملكا لأحد ولأنه عمل فيها كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها اعتقدت أنها ملك ولم يكن عندها الدليل على أنها ميراث فلذلك غضبت عليه حتى ماتت بعد موت أبيها بنصف سنة. علي رضي الله عنه كان قد توقف عن البيعة فلما ماتت بايع طائعا مختارا وصار من ولاة أبي بكر ومن ولاة عمر وجعلوه مستشارا يرجعان إلى رأيه ويقبلان ما يقوله وقد تكاثرت الأدلة في الكتب على أنهما كان يستشيرانه ويرجعان إلى قوله وقد كتب في ذلك العلماء مؤلفات كثيرة مما يدل على أنه بايع مختارا وأنه كان مستشارا في وقتهما وأنه لم تكن الخلافة أكبر همه ولم يحرص عليها وما أرادها ولما قتل عثمان رضي الله عنه دعوه وقالوا له: ما بقي أحد أهل للخلافة إلا أنت، فبايعوه والتزم بها. فأين هذا مما يذكرون أنه هو الأهل وهو الإمام، وأنه أرادها ولم تحصل له، وأنهم هددوه على المبايعة، وأنهم ألزموه، ألزمه الصحابة وقالوا له: إن لم تبايعه إلا أحرقنا عليك منزلك. كل هذا من أكاذيبهم. وبكل حال، فنعرف أن علي رضي الله عنه مثل سائر الصحابة الذين ما كانت الدنيا تهمهم، لا أمر الخلافة ولا غيرها، وإنما كان يهمهم صلاح المسلمين. ذكر في سيرة علي رضي الله عنه أنه إذا جبيت الأموال وجعلت في خزانته لما كان خليفة، إذا دخل عليها ونظر إليها حقرها في نفسه، ويقول دائما: أيها الدنيا غري غيري، يعني أنه لا ينخدع بزينة الدنيا ولا بزخرفها، ولم يكن له هم في جمعها، ولو أراد ذلك لحرص عليه، فلما لم يحرص دل على أنه لم يكن محبا للولاية، ولم يدعي أن الصحابة ظلموه ولا أنهم أخروه عن الولاية. فكل ذلك رد على افتراءات هؤلاء الرافضة الذين بالغوا في سب الصحابة لميلهم إليه، وبالغوا أيضا في غلوهم في حقه، حتى وصفوه بالربوبية وبالألوهية وبالملك وبالتصرف في الكون وبغير ذلك، وحتى عبدوه من دون الله وصرفوا له خالص حق الله. عرفنا من ما مر بنا أنه رضي الله عنه قد اعترف بفضل أبي بكر وعمر، فضلهما يستدعي استخلافهما. لما قالوا له: من أفضل الناس؟ قال: أبو بكر ثم عمر. ولما خطب على المنبر قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. اعترافه بذلك يدل على اعترافه بالخلافة. إذا كان هما أفضل الأمة فإنهما أيضا الخلفاء على هذه الأمة. ولكن كما ذكر عنهم عن الرافضة أنهم قوم لا خلاق لهم، إن الروافض أقوى لا خلاق لهم، إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذبه. نستمع إلى من كلام الإمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر. قال: حدثني أبي رحمه الله، أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. قال: حدثني أبي قال: أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت عليها يهودية استوهبتها شيئا طيبا فوهبت لها عائشة رضي الله عنها فقالت أجار أجارك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فذكرت ذلك له فقلت يا رسول الله إن للقبر عذابا. قال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال حدثني أبي قال أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا قدامة أخبرنا قدامة بن عبد الله العامري عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول. فقلت كذبت. فقالت بلى إنا لنفرض منه الثوب والجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذه. فأخبرته بها قالت فقال صدقت. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرائيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا أنبانا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي شعرت أنكم تفتنون في القبور. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها. سعد بن معاذ قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا هشام وأبي عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأتم. قال حدثني أبي قال أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعيذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا حماد عن ابن سلمة عن محمد يعني ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن شر المسيح الدجال. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة قال سفيان يرفعه قال إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعنا أبا هريرة يقول على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول اللهم قه عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد أخبرنا حميدنا أنس بن مالك أخبرنا عن حميد أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن حميد أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا مات في الجاهلية. قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمع قاسم الرحال أنسا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم خربا لبني النجار كأنه يقضي حاجة فخرج إلينا مدعورا أو فزعا وقال لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية أخبرنا سليمان التيمي أخبرنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا حميد عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار فسمع صوتا من قبر فسأل عنه فمتى دفن هذا؟ قالوا يا رسول الله دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. قال حدثني يحيى بن معاذ بن معين أخبرنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير القاص عن هاني بن عن هاني مولى عثمان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة له فحادت به بغلته فإذا في الحائط أقبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال ما هم؟ قال ماتوا في الشرك. فقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقلنا نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخل لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور؟ قالوا يا نبي الله ناس ماتوا في الجاهلية. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها وإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله ما كنت تقول في هذا الرجل الذي قال فيقول عبد الله ورسوله. قال فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال هذا بيتك كان في النار ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين.
قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الوهاب أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع خفق نعالهم فيأتيه ملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا أبو العميس عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال نزلت في عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا حسين عن العوام عن المسيب بن رافع في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال نزلت في صاحب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن أبي جريح أخبرني أبي أخبرني أبو الزبيد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بين النخل ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. قال حدثني أبي قال أخبرنا موسى بن داود أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن ردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مرابطا وفي فتنة القبر وأوقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أبلت أحد من ضمة القبر أبلت هذا الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج النادي أخبرنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن النبي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا للصبي. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا فضيل بن غزوان سمعه من نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على ابن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن القمة بن مرتد عن سعد بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر قال يقال له من ربك قال فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني بذلك المسلم.
ذكروا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما بعد الموت من شروط أو من أركان الإيمان الإيمان بالموت وما بعده فأما الموت فإنه مشاهد ومحقق وهو خروج هذه الروح من هذا الجسد ثم صيرورة الجسد بعد خروج الروح منه جثة هامدة لا حراك به ولا حركة ولكن مع ذلك فإن هذه الروح بعد خروجها لا تنقطع عن هذا الجسد بل قد يكون لها به اتصال الله أعلم بكيفيته لما اعتقد المسلمون ذلك لكثرة الأدلة عليه كان من آثار ذلك أنهم بحثوا في هذا الأمر في عذاب القبر أو في عذاب البرزخ، فقالوا إن العذاب يكون على الأرواح، لأننا نشاهد أن الأجساد تفنى وتصير ترابا، فالأرواح هي التي تتألم أو تتنعم، وذلك لأن الروح بعد خروجها لا تفنى بل هي باقية حية. يقول السفارين في عقيدته: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها محلوقة فاستفهمي، فالروح محلوقة. وإن كنا لا نعرف ماهيتها، الله تعالى قد ذكر الروح في قوله تعالى: ونفخت فيه من روحي، وفي قوله في عيسى: فنفخنا فيها من روحنا، يعني في مريم. وذكر أيضا جنسا من خلقه هم الأرواح في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، وفي قوله: يوم يقوم الملائكة ويوم يقوم الروح والملائكة. فيدل على أن الروح التي هي هذه الأرواح باقية، وذلك لأن خلق الإنسان يتكون من جسد وروح، وكذلك أيضا خلق بقية الحيوانات، إلا أن الإنسان بعد موته تخرج منه هذه الروح وتبقى لا تفنى، فموتها إنما هو مفارقتها لهذا الجسد. ولهذا يقولون: خرجت روحه، أي مات، فاضت روحه أي مات، وبعد أن تخرج فإنها لا تفنى بل تبقى. قد ذكروا أن الروح لها بالبدن أربع اتصالات أو خمس اتصالات: اتصال بالبدن وهو في الرحم، ولأجل ذلك يتحرك في بطن أمه، فيدل على أن فيه شيء من الروح، ولا يكون ذلك إلا في أول الشهر الخامس. وقد ورد بذلك الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. أخبر بأنه ينفق فيه الروح بعد تمام 40 الثالثة، أي بعد 4 أشهر. فإذا خرج من بطن أمه عند ذلك تمت حياته، بحيث أنه يصيح أو يصرخ عند خروجه، مما يدل على أنها استقرت فيها الروح التي بها حياته وبها حركته، فتكون هذه هي الحالة الثانية، أي كونهم في الدنيا. والحالة الثالثة اتصال الروح به إذا نام بعد النوم أو في النوم، تخرج روحه ولكن خروج يعني جزئية، كما ورد ذلك في القرآن وفي السنة في قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنائم قد تخرج روحه ولكن لا تخرج خروجا كاملا، ولذلك إذا نبه انتباه فترجع إليه روحه بسرعة ثم يستيقظ ويقوم. ولذلك قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. أما الاتصال الرابع فهو اتصال حابه في البرزخ، أي بعد الموت، فإنها لا تنقطع عن اتصالها به. وأتم الاتصال هو اتصالها بأجساد الأنبياء والشهداء، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء جعلت في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة. فلأجل ذلك ذكر الله تعالى أنهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. ولأجل ذلك أجساد الشهداء تبقى مدة أكثر من غيرها، لا تتغير ولا تفنى. وبلا شك أيضا أن أجساد الأنبياء كذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وثبت عنه أنه قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، يعني ردا جزئيا أو ردا برزخيا. فحياة الأنبياء حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكن ليس مثل حياتهم في الدنيا، بحيث أنهم يتحركون حركة الأحياء ويحتاجون إلى أكل وإلى شرب وإلى مشي وإلى غير ذلك. ثم بعد ذلك الاتصال، اتصال الروح بالجسد في الآخرة، وذلك عند البعث. عند بعث الأجساد يأمر الله تعالى الأرض فتجمع الأجساد التي فيها بعد أن تكون ترابا ورهاتا، ولو أكلتها السباع ولو احترقت وصارت رمادا، فالله تعالى يأمرها بأن تجتمع، تجتمع كل جسد يجتمع كما يشاء الله. ثم تأتي الأرواح فتدخل في الأجساد فتتم حياتها وتحيا الحياة الدائمة التي لا يعتريها موت ولا تغير وهي الحياة الأخروية. قال العلماء: الأحكام في الدنيا على الأجساد، والأرواح تابعة لها، يعني أن الأحكام في الدنيا على الجسد. الإنسان ما دام له جسد فإنه يؤمر بأن يصلي وبأن يصوم، وذلك عمل جسدي، وأن يجاهد وأن يحج وأن يتجنب المحرمات وتقام عليه الحدود، فهو بهذا الجسد مكلف، فالحدود تتعلق بهذا الجسد. فهو الذي مثلا يجلد، وهو الذي يقتل إذا ارتد مثلا، أو إذا زنى مع الإحصان أو نحو ذلك. وأما في البرزخ فالأرواح تتعلق، فالأحكام تتعلق بالروح، والأجساد تابعة لها. وأما في الآخرة فإن الأحكام تتعلق بالاثنين، بالأرواح وبالأجساد.
ما هو القول الراجح في مستقر الأرواح بعد الموت؟ وهل للدعاء للميت عند قبره مزية خاصة؟
قد اختلف فيها، ولكن ليس هناك دليل. هناك من يقول إن أرواح المؤمنين في مكة أو في بئر زمزم ولا دليل على ذلك، وأن أرواح الكفار في بئر في حضرموت اسمها بئر برهوت ولا دليل في ذلك على ذلك أيضا. هناك من يقول إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وهناك من يقول إنها تسرح حيث شاءت، وأنها في هذا الهوى في هذا الجو لخفتها، فهي حيث شاءت، الله أعلم بمستقرها. لا شك أن الإنسان إذا زار قبر أخيه وتذكر حالته وحياته وصحبته ودعا له عند قبره، كان ذلك أفضل من الدعاء المطلق، مع أنه لو دعا له وهو بعيد لنا له أجر ذلك الدعاء.
لماذا سمي الرافضة بهذا الاسم مع أن المشهور أنهم الشيعة؟
اشتهر ذلك قديما، وذكر ذلك في الكتب. قالوا سبب تسميتهم أنه لما خرج زيد بن علي وهو أخو علي، وهو زيد بن علي بن الحسين أخو زين العابدين، ودعا إلى نفسه كخليفة، جاء إليه شيعة من أهل العراق فقالوا: نبايعك على أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وتكفرهما. فقال: هما صاحبا جدي. فقالوا: إذن نرفضك. أو قال: إذن رفضتموني فأنتم الرافضة. فاشتهروا بهذا الاسم.
صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي آثارا وأحاديث تتعلق بعذاب القبر ونعيمه، حيث أنه من جملة الإيمان بالغيب، من جملة الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالغيب يدخل فيه كل ما غاب عن الإنسان مما أخبر الله تعالى به ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه واجب على المسلم الإيمان بخبر الله تعالى وخبر رسوله، داخل في صفة المؤمنين
الذين مدحهم الله تعالى بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لآخره، بدأ في صفات المتقين بالإيمان بالغيب. ولا شك أن أمر عذاب القبر ونعيمه محجوب على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وما ذاك إلا اختبارا له حتى يؤمن بالغيب وإن كان يمكن مشاهدته لكونه في أمر الدنيا، ثم أيضا في حجبه عن الإنسان في الدنيا ما يسبب استقرار حياته. ورد في بعض أحاديث عذاب القبر، قال إنه إذا ضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. صوت ليس من الأصوات التي تدركها أسماعنا، وذلك لأنه من أمر الآخرة. ويقول العلماء وكذلك العامة، كل من مات فقد قامت قيامته. إذا مات الإنسان وخرجت روحه من جسده فقد دخل في عالم الآخرة وصار محاسبة روحه، إما معذبة وإما منعمة. ذكرنا ما نقله أو ذكره ابن القيم رحمه الله أن للروح بالبدن خمس اتصالات: اتصال وهي في الرحم، واتصال في الدنيا، واتصال في النوم، واتصال في البرزخ، واتصال في الآخرة، وهو أتمها. وأن الأحكام في الدنيا على البدن والروح تابع له، والأحكام في البرزخ على الروح والبدن تابع له، والأحكام في الآخرة على الروح والبدن. الإيمان بعذاب القبر ورد في السنة، وردت الاستعاذة من عذاب القبر في أحاديث كثيرة، وتكاثرت به الأحاديث فأصبح متواترا لكثرة الأحاديث التي اشتمل عليها هذا النوع من العذاب. فلذلك يدخل في أمر العقيدة. ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وذكر جنس أو بعض ما ورد في الأحاديث. ذكر أنه إذا وضع في القبر فإنه يأتيه ملكان كما ورد في الحديث، فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: قد علمنا أنك تعتقد ذلك أو تقول ذلك. ذكر في الحديث أنه يفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك من الجنة، فيقول ربي أقم الساعة. وذكر في الكافر أنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وأنه يضرب بمرزبة من حديد ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وذكر في الحديث أنه يوسع عليه قبره حتى يكون مد البصر، ويضيق على الكافر قبره حتى يكون تختلف فيه أضلاعه. وذكر في الأحاديث أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وذكر في الأحاديث أيضا أنه إذا كان المؤمن أو الموقن في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منهم مد البصر، فيأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، كنت تعمرينه فتخرج أو فتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، وفي رواية فتسيل منه كما تسيل القطرة من فم السقاء، إشارة إلى أنه لا يتألم بخروج روحه، وأنه يسهل عليه الموت. وذكر أنه إذا خرجت روحه لم يدعها في يده طرفة عين حتى يضعها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وذلك الياسمين، وأنهم يعرجون بها إلى السماء كلما مروا على ملأ من الملائكة يسألوهم ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، وأنه يخرج منها كأطيب ريح مسك كان على وجه الأرض إلى آخره. وذكر في الكافر ضد ذلك. كذلك أيضا وردت الأحاديث الكثيرة في فتنة القبر وفي نعيمه، وقد اهتم بها العلماء رحمهم الله. فابن رجب ألف كتابا مطبوعا اسمه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، ذكر فيه ما ورد من عذاب القبر ومن نعيمه. و قبله شيخه ابن القيم ألف كتابا مطبوعا أيضا اسمه كتاب الروح، تكلم فيه على الأرواح وأطال في ذلك، وهو مما يهم اقتناؤه، وفيه فوائد كثيرة، وفيه مناقشة أدلة المخالفين أو أدلة المنكرين. وقبلهم أيضا ابن أبي الدنيا، فإنه ممن كتب في هذه الأبواب في هذه المواضيع كتبا كثيرة، منها بعضها مطبوعا وبعضها مفقود. ينقل ابن القيم من كتابه الذي يسمى القبور وينقل ابن رجب من كتابه الذي سماه من عاش بعد الموت وغيرهم. ابن كثير رحمه الله أورد أحاديث كثيرة في تفسير سورة إبراهيم عند قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأورد الأحاديث التي في فتنة القبر وفي نعيمه وفي عذابه وفيما يحصل فيه أحاديث طويلة كثيرة سردها بأسانيدها ليحيلك على الإسناد فتبحث عنه وتعرف ما هو صحيح وما ليس بصحيح. ولا شك أن مجموعها يدل على أن لها أصل. وقد رد ابن القيم في كتاب الروح على الفلاسفة الذين أنكروا عذاب القبر وادعوا أنه لا يتصور، وذكر عنهم أنهم قالوا: إننا وضعنا الميت في قبره، وأننا وضعنا على صدره الزئبق، وكشفنا عنه بعد ثلاث وجدناه كما وضعناه لم يتغير منه شيء، وأنهم يستمعون له أو يكونون عنده ولم يستمعوا شيئا مما يحصل من الفتنة أو ما أشبه ذلك. وبالغوا في إنكار هذه الحديث وادعوا أنها لا تصح. وأجاب ابن القيم رحمه الله بأن العذاب والنعيم على الأرواح، وأنها لا تدرك في هذه الدنيا، لا يدركها أهل الدنيا، وذلك لأننا لا نتصور كيفية الروح مع أننا نتحقق أنها موجودة. الروح التي في الإنسان والتي تحيا بها يحيا بها جسده عجز الفلاسفة وعجز المفكرون أن يتصوروا كيفيتها وماهيتها. وكانت النهاية أن يقولوا ما قال الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح التي يقع عليها العذاب أو النعيم في الدنيا من أمر الله تعالى، لا يستطيع الإنسان أن يصورها ولا أن يتصورها. ومع ذلك فإن هناك من بحث في كيفيتها، ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله كلاما حولها استطرادا في رسالة التدمرية ليذلهم بذلك على أنهم قاصرون عن تصور الغيب. إذا قصر علمكم عن تصور هذه الروح التي تخرج من بدن الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ولن تقدروا على تكييفها، فكيف تقدرون على تكييف صفة الرب سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا أطال في صفتها ابن القيم في كتاب الروح. وكانت نهايته أن يعني بين أنها مخلوقة، وذكر أنها جسم خفيف حي متحرك علوي نوراني يسري في جسد الإنسان كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود، وأنها ما دام هذا الجسد قابلا لها ولآثارها فإنها تبقى تعمره، وإذا أذن الله تعالى بأخراب هذا الجسد فارقته وخرجت منه وبقي الجسد جثة لا يتحرك لا حراك فيه، وأنها ليست خاصة بالإنسان بل كل الحيوانات فيها أرواح تخرج منها، ثم إذا خرجت بقي الجسد ليس فيه حركة. وذكر بعضهم أنه عن أعرابي كان يقود بعيرا له هزيلا، ثم إن البعير سقط فمات وهو يقوده، فأخذ يتفقده ويقول قم أيها البعير ما الذي فقد منك؟ هذه جوارحك موجودة، وهذا سمعك وبصرك وعيناك وأذناك وجميع جسدك. فعرف بذلك أن كل من خرجت روحه فإنه يكون جثة هامدة ليس فيها حركة. ثم قد أخبر الله تعالى بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومن المعلوم أن أرواحهم خرجت من أجسادهم، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواحهم لما خرجت جعلت في أجواف طائر خضر تعلق في شجر الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في الجنة، فذلك نعيمهم وتلك حياتهم. وما ذاك إلا أنها قد فارقت الروح الجسد. وبكل حال فإن أهل الإيمان وأهل العقيدة يصدقون بعذاب القبر ونعيمه. تكاثرت الأحاديث وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعادة منه في آخر التشهد في قوله إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر جهنم وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أمر بأن نستعيذ من عذاب القبر، ولا شك أنه دليل على أنه حقيقة وأن القبر فيه عذاب. ثم يقول العلماء إن المراد بعذاب القبر بالنسبة إلى المعروف والمشاهد، وإلا فإن الميت يعذب وإن كان لم يقبر، حيث أن هناك من لا يقبر، يعني أن هناك دول لا يقبرون أمواتهم، منهم من يحرق يحرقونه حتى يكون هتاتا أو رمادا ويذرونه في الريح أو في البحار، ومنهم من يحرقونه حتى يكون رمادا ثم يجمعونه في كيس أو في زجاجة أو ما أشبه ذلك، ومنهم وهناك أيضا من يموت في صحراء مثلا وتأكله السباع أو تأكله الطيور وتتبرك أجزاءه وأشلاءه، وهناك أيضا من يموت في مكان في بحر أو نحوه ولا يقبر. لا شك أن هؤلاء جميعهم يشتركون في أنه ينالهم حظهم من عذاب القبر ومن نعيمه كما يشاء الله تعالى. فقدرة الله لا يعجز الله شيء، قدرة الله عامة لا يعجزه أن يوصل إلى روحه عذابا في أي مكان كانت أو نعيما في أي مكان كانت. وكذلك أيضا يتألم جسده ولو كان رمادا ولو كان رفاتا ولو كان ترابا. الله يقدر على كل شيء، يقدر أن يوصل إليه العذاب أو النعيم كما كان، ولا بد أنه يتألم أو يتنعم كما يشاء الله. إذن فعلى المؤمن أن يصدق بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد أيضا ابن القيم في كتاب الروح سؤالا أورده بعض المتعنتين، قال: إذا كان هذا شأن عذاب القبر فلماذا لم يذكر في القرآن ما أن القرآن وصف بأنه تبيانا لكل شيء، فأين ذكره لعذاب القبر أو لنعيم القبر؟ أجاب عن ذلك بجوابين مجمل ومفصل. المجمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى، وقد أمرنا الله تعالى بتصديقه وبطاعته وباتباعه، وهو قد أخبر بحقيقة عذاب القبر وبصفته، ويجب علينا أن نصدقه، وجميع ما يقوله فإنه حق لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أيضا من جملة ما بلغه هذا الأمر فتبليغه له يعتبر تبليغا عن ربه، لأن الله تعالى أمره بالبلاغ: بلغ ما أنزل إليك، وأخبر بأن وظيفته البلاغ: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. وحيث أنه قد بلغ هذا الأمر فإننا نصدقه ونتقبل ما جاء به. هذا الجواب المجمل. وأما المفصل فإنه استنبط عذاب القبر من بعض الآيات التي فيها إشارة إلى ذلك، مثل قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإنه ذكر أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، وليس ذلك إلا في البرزخ، فيدل على أنهم يعرضون عليها يعني أرواحهم، وأنهم يعذبون في البرزخ يعني في هذه الحياة الدنيا، أي بعدما فارقت أرواحهم أجسادهم فإنهم يعرضون على النار. والحكايات التي في ذلك الله أعلم بصحتها. نقل بعض العلماء من المفسرين ومن المفكرين أن إنسانا كان في مكان فكان يرى في الصباح طيورا كثيرة تأتي وفيها ريش، فإذا كان في المساء رجعت وقد احترق ريشها، فكشف له أو أطلع على أن هؤلاء آل فرعون وأنهم يعذبون، والله أعلم بصحة ذلك. ولكن أمر الآخرة أمر غائب، وكذلك أمر البرزخ. ومن الآيات التي قد يستنبط منها ذكر عذاب القبر قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى فسر بأنه عذاب القبر، وذلك لأننا نشاهد كثيرا من الكفار يموتون لا ينالهم شيء في الدنيا من العذاب، فلا بد أن الله تعالى يذيقهم العذاب الأدنى، فيكون هو عذاب البرزخ الذي هو عذاب القبر، ثم ينالهم العذاب الأكبر في الآخرة الذي هو عذاب النار. كذلك استنبط أيضا من قول الله تعالى في سورة التوبة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فقيل إن هذا في المنافقين، مرة في الدنيا بتسليط الله رسوله والمؤمنين عليهم أو بآلام تصيبهم في الدنيا، والمرة الثانية في البرزخ: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبكل حال فإن هذه وإن كانت إشارات لكن لا بد أن يكون لها حقيقة وواقع، فالمسلمون يصدقون بكل ما أخبر الله به. ثم إذا آمن المؤمن بعذاب القبر وبنعيمه فلا بد أن تظهر عليه آثار هذا الإيمان. آثار الإيمان هو أولا أن يكثر الاستعاذة من عذاب القبر، يكثر الاستعاذة منه كما أمرنا بأن نستعيذ من عذاب القبر في آخر الصلوات. والله تعالى يعيذ من استعاذ به ويحمي من استجار به. وثانيا أن يعمل الصالحات التي تسبب نجاته من عذاب القبر وعذاب النار. الأعمال الصالحة يكون بها النجاة والفلاح، لا شك أنه إذا حافظ على الصلوات وحافظ على الصيام وحافظ على الأعمال الصالحة وأكثر من ذكر الله تعالى ومن الصدقات ومن أنواع البر وصل الرحم وبر أبويه وصل أقاربه مثلا، وكذلك جاهد في الله حق جهاده وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونصح للأمة وأحب في الله وأبغض في الله وفعل كل ما يمكنه من القربات، كان ذلك من الأسباب الواقية له من عذاب القبر. كذلك أيضا عليه أن يترك المعاصي التي تسبب تعذيبه في القبر، سواء ما ورد النص عليه أو ما لم يرد ولكنه من جنس المعاصي. تعلمون مثلا أنه قد ورد النص على بعض المعاصي، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبانه كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. عرف بذلك أن هذين سببان من أسباب عذاب القبر. وفي بعض الأحاديث: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وذلك لأن الذي لا يتنزه من بوله لا يبالي أن يصيب بوله ثيابه وجسده ثم لا يتفقد ذلك ولا يغسله، يصلي وهو حامل النجاسة أو وهو نجس البدن، ومن صلى كذلك لم تقبل صلاته فكأنه لم يصلي أي صلاة وهو على تلك الحال، لا يعتد له بتلك الصلاة. فإذا بطلت صلاته ماذا معه؟ بطلت العبادة التي هي أجل العبادات البدنية. وكذلك أيضا المشي بالنميمة، جعله صلى الله عليه وسلم من جملة الأسباب التي يحصل بها التعذيب عذاب القبر. وإذا كان هذين من الأسباب فبطريق الأولى غيرهما، فالشرك بالله مثلا من المعاصي الكبيرة، وكذلك القتل بغير حق، والزنا، وشرب الخمور، وسماع الأغاني، وأكل الحرام، وتعاطي المحرمات التي حرمها الله تعالى، والغش في المعاملات، وأخذ الأموال بغير حق، وتعاطي المعاملات التي حرمها الله من الربا ومن الغش ومن المكوس ومن الغش في المعاملات ومن الرشوة وما أشبه. نقول إن هذه معاصي إذا تساهل الإنسان بها كانت من الأسباب التي يعذب بها في البرزخ، وكذلك في الآخرة إذا لم يعفو الله تعالى عنه. فإذا آمن الإنسان بهذا كله فإنه يستعد لما بعد الموت، ويعرف أسباب النجاة وأسباب الهلاك. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاث. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيب؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال: حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض،
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن نمير أن أخبرنا الأعمش أخبرنا المنهال عن أبي عمرو زادان سمعت البراء بن عازم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد. فقال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه فذكر نحوه وقال ينتزعها حتى ينقطع معها العروق والعصب. قال أبي وكذلك. قال زائدة قال حدثني أبي قال أخبرنا معاوية بن عمرو أخبرنا زائدة بن سليمان أخبرنا زائدة أخبرنا سليمان أخبرنا سليمان الأعمش أخبرنا المنهال بن عمرو أخبرنا زادان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فذكر معناه إلا أنه قال ويمثل له رجل رجل حسن الثياب حسن الوجه وقال في الكافر يمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب قال حدثني أبو الربيع الزهراني وأخبرنا حماد بن زيد أخبرنا يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمرو قال خرجنا على جنازة فحدثنا البراء بن عازب يومئذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر قالها ثلاث مرات ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا بعث الله عز وجل إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون منه مد البصر فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء فليس منه باب إلا أن يدخل بروحه منه فإذا صعدوا بروحي قيل أي رب عبدك فلان فيقال أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال أجبنا يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فناداه مناد صدق وذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ثم يأتي آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول أبشر برحمة من الله وجنات فيها نعيم مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بخير ومن أنت فوجهك الوجه يبشر بالخير فيقول أنا عملك الصالح والله ما علمتك إن كنت لسريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا ثم ينادي مناد أفرشوه من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتح له بابا إلى الجنة فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أنزل إليه ملائكة غلاظا شدادا معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه فينتزع نفسه من العصب والعروق فإذا أخرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء ليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه ثم يقال أي رب عبدك فلان لم تقبله أرض ولا سماء فيقال أرجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إني وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم وإنا نخرجكم تارة أخرى قال فإنه ليسمع خفقا عليم إذا ولوا مدبرين حين يقال يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان لا دريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب فيقول أبشر بسخط من الله وعذاب مقيم فيقول وأنت فبشرك الله بشر من أنت وجهك الوجه يبشر بالشر فيقول أنا عملك الخبيث والله ما علمتك أن كنت سريعا في معصية الله عز وجل بطيئا عن طاعة الله فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان أن يقلوها لم يستطيعوها. لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربة ثم يعاد فيه الروح فيضرب بها ما بين عينيه ضربة سمعا من على الأرض ليس الثقلان. ثم ينادي مناد أفرشوه لوحين من نار ويفتح له بابا إلى النار. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو ينحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة كأن على وجوهها الشمس مع كل واحد منهم كفن وحنوط يجلسون منه مد البصر حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه قبلهم فإذا عرج بروحه قالوا رب عبدك فلان فيقول أرجعوه فذكر الحديث بطوله إلى آخره. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا يوسف سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زادان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد فجلسنا. قال حدثني إبراهيم إسماعيل ابن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كائل قال حدثني أبي عن عمه يعني محمد بن محمد بن سلمة بن كهيل عن المنهار بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى القبر وجدناه لم يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير والنبي صلى الله عليه وسلم منكس ينكث بالأرض طويلا ثم رفع رأسه فقال أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم حدثنا أن المؤمن إذا كان من في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاءته ملائكة كأن وجوههم الشمس معه مكفان وحنوط فجلسوا منه مد البصر فإذا خرجت نفسه بشروها ثم صعدوا بها إلى السماء فصعد كل ملك من السماء والأرض فإذا انتهوا قالوا ربنا عبدك قبضنا نفسه فتفتح له أبواب السماء كل باب منها يحب أن يدخل منه فيقال لهم ردوه إلى الأرض فإني وعدته أن أعيده فيها وأخرجوه منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا ردت إليه نفسه إلى جسده سمع خفق نعالهم فيهش فيقال يا هذا من ربك ما دينك من نبيك 3 مرات ينتهره في الثانية كل ذلك يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء صدق عبدي فيثبته الله عز وجل بها. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فذكر الحديث بطوله. قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل أخبرنا أبي قال أبي عن أبيه عن سلمة عن عون بن أبي جحيفة حدثني أبي قال حدثني البراء بن عازب من أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه بكوز وضوء فجلس وانطلق وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيب عني في غيابات ثم رجع، وقلت أصب عليك الوضوء، وكان عند غيبوبة الشمس، فقال: هل تسمع يا أبا أيوب ما أسمع؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: إني لا أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قال: حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت، والله يحب لقاء المؤمن، ويصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض، فإذا قال: إن فلانا قد فارق الدنيا، قالوا: ما جيء بروحه ذلك، ما جيء بروح ذلك إلينا، لقد ذهب بروح ذلك إلى النار أو إلى أهل النار. وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال: من نبيك؟ فيقول: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. الإسلام ديني. ثم يفتح له باب في القبر فيقال: انظر إلى مقعدك، ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة. فإذا كان عدو الله عاين ما يعاين ود أنها لا تخرج أبدا، والله يبغض لقاءه. وإنه إذا دخل القبر يسأل: من ربك؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. قال: من نبيك؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. قال: ما دينك؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. ثم يضرب بضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش. قلت: يا أبا هريرة، وما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والحيات. ثم قال أبو هريرة: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا، وشبك بين أصابعه.
سمعنا هذه الأحاديث ومجموعها كما سمعنا يدل على ثبوتها وتكاثرها وتواترها، حيث رويت من طرق وعن عدد من الصحابة وفي أماكن متفرقة. الإنسان لا يتحمل مثل هذا أو هذا كله، ولكن أمر الآخرة أمر غيب، لا يتحمل الإنسان هذا العذاب وهذا التشديد عليه في الدنيا، فإذا كان في الآخرة فإن روحه وكذلك أيضا بدنه بعد البعث يتحمل هذا، وما يحمل الله إلا ما يتحمله الله إلا ما يتحمل. نقول: نؤمن بهذا كله، ونعرف أنه حق وصدق، ولو أنكر ذلك من أنكره. في هذه الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بنزول الملائكة لقبض الأرواح، ومصداق ذلك أيضا قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فأخبر بأنه يتوفاكم بالليل وسمى ذلك وفاة. ويقول الله تعالى في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ذكر في بعض التفاسير أن الأرواح كلها في الليل أو في النوم تصعد إلى السماء، وأن الله يقبض ما قضى عليه ألا يرجع إلى الجسد، ويرسل ما قضى عليه أنه يحيى، فذلك قوله فيمسك التي قضى عليها الموت التي قدر الله أنها تموت يمسكها. حفظ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند النوم أو علم أمته أو إذا نام أحدهم أن يقول باسمك ربي.